في القرآن الكريم النهي عن التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا فشل المسلمون أو على الأقل طائفة منهم، كانت آثار هذا الفشل وخيمة جدا، ومنها ما ذكرته أنت آنفا، وهو قلة التزاور الذي يرادفه التدابر. فالتدابر يتضمن ترك التزاور. فلا غرابة أبدا أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن التباغض والتدابر، وأن يقول لهم وكونوا إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. مما يحقق هذا الذي هجره الناس اليوم، مما يحقق ويشجع المسلمين على أن يتزاوروا هو أن يتناصحوا لله عز وجل. ولا أخفاك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن عندكم الآن من عامة المسلمين، فعلينا أن نتناصح لنتوادد ثم لنتجاور في الله، حتى نكون محبوبين عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأحاديث القدسية، بل كما جاء في ذاك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خرج رجل يزور أخا له، فأرسل الله إليه ملكا في مدرجته، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى القرية الفلانية. قال: هل لك هناك تجارة تربها تربيها وتنميها؟ قال: لا. قال: إذن لما؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أن الله قد غفر لك بزيارتك لأخيك لله. نحن نرجو هذه المغفرة بزيارتنا لك، وليست زيارتي لك تزلفا، وإنما هو توددا وتحببا وتناصحا لله عز وجل. لذلك فإني أقول: سمعنا بعض النصائح منك فيما يتعلق بأسلوب الدعوة، طبعا دعوة الإسلام، دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، لكنك تعيش كما نعيش في مجتمع تعددت فيه الأحزاب والجماعات والفرق تعددا حديث العهد لم يكن له ذكر فيما سبق، لأن ما سبق معروف في كتب التاريخ والفرق، فما لنا ولتلك الفرق؟ وما فينا اليوم من التحزب والتكتل والتفرق يكفينا، ما فينا يكفينا، ما فينا يكفينا. على هذا لابد أنك سمعت بدعوة تنتمي إلى السلف الصالح، هي كما سمعت في بعض المجالس الذي سعدنا بحضورك لبعضها أن هذه الدعوة تدندن دائما حول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، بينما تسمع بلا شك دعوات أخرى لا تختلف إلا قليلا عن هذه الدعوة، لأن أي طائفة على وجه على أرض الإسلام وهي من المسلمين لا يمكنها إلا أن تدعي على الكتاب أنها على الكتاب والسنة. فهل لك من نصيحة توجهها حول الدعوة التي سمعتها الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح على اعتبارها دعوة قائمة على هذا المنهج الواضح البين؟ أما النصيحة التي وجهتها حول أسلوب الدعوة فقد سمعناها وقبلناها، لأنها أيضا من دعوتنا، لأنها من قرآن ربنا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فليس البحث الآن في الأسلوب وإنما في صلب الدعوة. فهل لك من ملاحظة حول الدعوة ذاتها القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ إن كان فنحظى بسماعها ونتناصح فيها سلبا أو إيجابا كما يقتضيه كتاب ربنا أيضا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأخرى، أي لا يوجد لديك أي ملاحظة في خصوص الدعوة، وأؤكد حتى نكون على بينة من البحث والتناصح ولا يضيع علينا شيء من هذه الفرصة التي سنحت لنا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله.
يا سيدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أولا أن يجعل هذا خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى، ونرجوه كذلك أن ينقذنا بالإسلام،
آمين،
لأننا منذ أن تخلينا عن إسلامنا فقد هن حتى هن على الهوان نفسه. فكما تعلم أصبح في الأمة الذل والهوان والاستكانة والاستسلام للأمر الواقع، فعاشت الحياة التي ترى كالحياة السالفة قبلها يوم أن أوذي الإسلام وأهله، ولم يبقى إلا القلة القليلة. ونحن والله لا نبتغي من وراء ذلك إلا أن نكون من الناجين
إن شاء الله،
وذلك يعني لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما تعلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
هذا قال رسول الله.
فنحن نفتش عن هذه الطائفة، وإذا بحثنا في دفة كتاب الله ما بين دفتيه من مبدئه إلى نهايته لا أجد في كتاب الله إلا حزبان: الحزب الأول هو حزب الله
سبحانه وتعالى،
وهم الناجين يوم لقاء الله،
اللهم اجعلنا منهم،
والحزب الآخر هو حزب الشيطان.
نعم.
ولكن كما تعلم منذ القرن الرابع الهجري يوم أن بدأت الفتن والمضلات، وافترقت الأمة على غير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان سبب ذلك هو التناحر على الدنيا والوصول إلى ما يبتغون من حطامها، حتى أننا أصبحنا نرى في هذا الزمان ما يقال عنهم بأنهم علماء، ولكننا لا نقول بذلك، أنهم يتزلفون ويقفون على أبواب السلاطين. وكما تعلم لا نريد أن نبين أحوالا أخرى، لأننا لسنا في هذا المجال ناقدين للناس، وربما يكون خيرا منا عند الله سبحانه وتعالى. فيما يقرأ الإنسان من كتب، وربما يكون لك نصيب فيها في هذه المكتبة، أننا لا نريد أن نفترق كما تفترق اليهود والنصارى وتختلف، بل نحن نريد الطريق الوحيد والأوحد الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعطي باليمين بارك الله.
باليمين يا، باليمين يا فاروق، صف الشمال وأعطي باليمين يا.
أيوة أحسن، جزاك الله خير. نعم.
فنحن نريد أن نبدأ من حيث بدأ الحبيب عليه الصلاة والسلام، نبدأ على أول خطوة توصلنا إلى مرضات الله في النهاية إن شاء الله. وهذه إلا طريق واحدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كما تعلم يا سيدي، أنه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخبركم عن كل شيء، ما من طائر يطير بجناحيه في جو السماء إلا أنبأكم من أخباره،
صلى الله عليه وسلم،
أو راع يتخبط بمخبطته أو يضرب بمخبطته في شعاف الجبال ليطعم غنمه إلا نبأنا من أخباره عليه الصلاة والسلام. فتركنا على المحجة البيضاء،
جزاه الله خير،
التي هي ليلها كنهارها، ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة،
الحمد لله.
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه،
آمين،
وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا حتى يكون منتهانا الجنة
إن شاء الله.
وحقيقة الأمر يا سيدي أن الإنسان يسعد عندما يرى أمثالكم،
عفوا بارك الله فيك،
حفظا ودراية ونظارة إن شاء الله. ونرجو الله أن ينفعك بالعلم، آمين، وينفعنا كذلك بما نتعلم،
اللهم آمين.
فأنا ليس من حقي أن أتكلم بحضورك لأنني تلميذ، والتلميذ لا يتقدم على معلمه،
بارك الله فيك،
ولكن أستأذن دائما من هو أكبر مني سنا، لأنه يوم أن سأل سائل في مكة المكرمة في وقت الحج في سنة ما، وأظنها سنة 77، فجاء سائل ليسأل عالم كان يجلس، فتردد العالم في الإجابة، يعني لم يعطي الإجابة بالسرعة لأنه لابد من التروي. فقال أحد الجالسين: ولما ترددت؟ فقال: يا هذا ربما يكون السائل أعلم من المسؤول، ربما يكون عنده العلم أكثر مني. فلذلك لابد أن يكون هناك مقارنة، والعلم لا يأتي إلا بالتعلم، وكما تعلم يا سيدي بأن العلم له شروط، الشرط الأول أن نتعلمه، والشرط الثاني أن نطبقه واقعا على أنفسنا، والشرط الثالث أن نبلغه للناس، والشرط الرابع أن نصبر على الأذى فيه. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها أوذي في الله. فنحن حقيقة، لا أقول هذا تزلفا كما أسلفت، ولكني أقولها حقيقة، أننا الآن بحاجة لمن يعلمون الناس دينهم، وهذا الدين لا يقتصر على مكان معين ولا على زمان معين.
تمام.
لأنك كما تعلم يا سيدي بأن دعوة الإسلام قد شملت المكان والزمان كله،
والحمد لله،
فلم تكن مقيدة كما سبق في الدعوات غيرها أنها محددة الزمان والمكان. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضل من الله أن اختارنا أن نكون أتباعا لرسوله عليه الصلاة
والسلام. الحمد لله.
فهذه منا من الله وتحتاج منا
الشكر.
فأنا أقرأ أحيانا في مجلات قد تصدر في السعودية، ومنها واحدة ربما أطيعك على واحدة منها فيما يتعلق بالحركة الوهابية، ما لها وما عليها في هذا الزمان
كوي.
وتحديدا يعني ما هي هذه الحركة، أسلوبها في الدعوة، كيفيتها، وإذا أردت أن أقرأ عليك سطورا قليلة أن تسمح لي بهذا أقرأ، على أساس أن لا نكون ناقدين بل لابد أن نكون ناصحين إن شاء الله.
لكن بارك الله فيك، أنا سألتك سؤالا ورجوت منك عليه جوابا.
نعم.
موضوع القراءة ما عندي مانع إطلاقا، لكن في حدود ما بلغك من دعوة الكتاب والسنة.
نعم.
وهي اليوم منتشرة والحمد لله في العالم الإسلامي، ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها هي نبعت من نجد ثم توزعت وتفرقت إلى بلاد إسلامية أخرى. نحن أبينا أن ننتسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنني ختمت كلمتي الملخصة والملخصة لمحاضرتي في الأمس القريب وأنت حاضر فيها بكلمتين مختصرتين: لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة التي لخصتها بهاتين الكلمتين وفصلت ركائزها تفصيلا قبل هذا التلخيص: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فسؤالي بارك الله فيك يدندن حول: هل لك ملاحظة تفيدنا إياها؟ ولا أقول هذا تواضعا، لأني سأقول أو أنا أفيدك إياها، لأن المسلم إما أن ينفع وإما أن ينتفع، هذا هو. فإذا كان عندك بارك الله فيك ملاحظة حول هذه الدعوة، ودعك ودعوة الوهابية، لماذا؟ وأنا أقول لك الآن بصراحة، حينما تذكر أنت دعوة الوهابية وما لها وما عليها، وقد تقرأ في مجلة أو في أخرى، يشعرني ذكرك الوهابية أننا نحن ننتمي إلى هذه الدعوة. نحن أبينا أن ننتمي إلى من كنا ننتمي من قبله. أنا كما تعلم ألباني، والألبان كلهم أحناف، ولا يعرفون الإسلام إلا من زاوية المذهب الحنفي. فأبي وجدي وإلى ما آخر ما جد نعرفه هو حنفي، وأنا طلبت العلم على هذا الأساس من أبي. أبي رحمه الله وغفر لنا وله كان شيخا في المذهب الحنفي، وله علي فضلان خاصان على الفضائل التي لكل أب على كل ولد. أنت تعرف قوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك. فكل والد له أفضال على كل ولد، أما والدي فله علي فضلان تميز بهما على كل الآباء. الفضل الأول أنه هاجر بعائلته بأولاده الذين أنا أحدهم من ألبانيا إلى دمشق الشام، فكان ذلك سببا أولا للخلاص من الجهالة، إذا لم نقل اللادينية، التي أحاطت بالألبان بعد هجرة أبي رحمه الله، فأنجانا بهذه الهجرة، هذا أولا من هذه المصيبة. ثانيا كان ذلك سببا لأن أتعلم اللغة العربية، فأتمكن إذا تلوت القرآن أن أفهم حديث الرسول أن أفهم. هذه الهجرة وما ترتب عليها هذا فضل كبير لله قبل كل شيء، ثم لأبي كسبب. الشيء الثاني أنني حينما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي فقير وعائل ذو عائلة، اضطررنا أن لا نتابع الدراسة، خاصة الدراسة النظامية الحكومية، فلا بد من اتخاذ مهنة، فكانت مهنتي الأولى النجارة، ونجارة العربية، واشتغلت سنتين ثلاثة، وكان في مثل هذه الأيام أمطار ثلوج هناك في دمشق، كنا نتعطل عن العمل. فيوما قال لي والدي: إيش رأيك يا ابني، أنا شايف الشغل هذا مش شغل، شو رأيك تشتغل عندي ساعاتي؟ قلت له: كما تريد بطبيعة الحال. وكان كذلك، وتعلمت المهنة وبرزت فيها ووفرت الوقت لطلب العلم، وإلى هنا ولا أطيل. فوالدي رحمه الله هو له الفضل علينا بأن نجانا من بلاد الكفر وأدخلنا إلى بلاد الإسلام. فغرضي أن أقول أن الدعوة التي أنا نشأت عليها ابتداء هو مذهب أبي، مذهب أبي حنيفة، لكني لما تبصرت واستنرت بنور الكتاب والسنة أبيت أن أتمسك بهذا المذهب وأن أتبعه وأن أخلص له، فعدلت عن الإخلاص لهذا المذهب في الاتباع إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك كلما مضى علي زمن انتهيت إلى أنه كما يجب على المسلم أن يوحد الله في عبادته، يجب عليه أيضا أن يوحد نبيه في اتباعه. فبارك الله فيك، نحن ليس لنا صلة بأي مذهب في الدنيا، لو كان لنا انتساب لمذهب لبقينا على مذهبي وجدي وإلى آخره، ولا سيما وأنه ينتمي إلى مذهب إمام من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والزهد الآخري، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. لكن ما كان لي لأخلص لفرد بأن أكون أنا تابعا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تؤاخذني يا أبا أسامة إذا قلت لك حينما ذكرت الوهابية يشعرني بصواب أو بخطأ، هذا علمه عند ربي ولا يهمني، أنك تتوهم أننا نرتبط بمذهب يسمى بالمذهب الوهابي. لا، وأنا أقول لك بصراحة، الذين يقال عنهم وهابية هؤلاء حنابلة، وكما نقلت أنت في مناسبة الهوي إلى السجود على الركب ولا المناسبة هذه أو غيرها عن المغني لابن قدامة المقدسي، هذا مرجع الحنابلة في كل بلاد الدنيا، ومنهم النجديون الذين يلقبون بلقب الوهابية. أما أنا لست حنبليا، أنا ما رضيت أن أكون حنفيا، فبالتالي لا أرضى أن أكون حنبليا، لأنني فيما انتسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناني عن كل نسبة أخرى، فأنا أعبد الله وحده، محمدا وحده، الله لا شريك له في عبادته، محمد لا شريك له في اتباعه. وذكرت حديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لذلك على هذا الضوء أقول لك مكررا، إن كان لك ملاحظة على مثل هذه الدعوة فنرجو أن تبينها وأن نتناصح فيها. أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقدها ربما أكثر من غيري، وإخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. فهذا الذي نحن جئنا لنتناصح من أجله فقط. مع ذلك فكما يقولون عندنا في دمشق الشام صوت أحمدي، أنت على بالك أنك تسمعنا ما قرأته عن الوهابية، أنا ما عندي مانع، لكن أنا أرى قبل كل شيء أن نتناصح حول هذه الدعوة التي أظن أنه لا يمكن أن يحيد عنها قيد شعره رجل فاضل مثلك عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومن الوعي وإلى آخره. قد يحيد عن هذا بعض العامة، بعض المتعصبة إلى آخره، نحن نعرف هذا. أما أن يحيد عن ذلك من كان على علم فأنا لا أتصور هذا، قد أكون واهما. ومن أجل هذا جئناك نستنصحك، ومن حق المسلم كما جاء في صحيح مسلم وإذا استنصحك فانصحه، هذا هو الذي نريده منك.
يا سيدي من حيث المآخذ والملاحظات نعم. كان هناك نقد أو تقييم للدعوة، فأنا أقول أن كل دعوة في الأرض لم تصل إلى درجة الكمال، إنما هناك كمال مقدر في الأرض لكل إنسان يصل، ولكنه لا يبلغ يعني درجة الكمال المطلق لأنه لله. فإذا كان اتباع الدعوة السلفية بالذات هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وحكما، فهي دعوة لا بأس أنها دعوة طيبة تقوم على أسس طيبة وعلى مبادئ طيبة، ونرجو الله أن يكونوا ماجورين على ذلك. الأمر الآخر
تسمع
تفضل
كلمة لا بأس لعلها سبق لسان.
نعم
جزاك الله خير. نعم. امضي فيما أنت فيه. نعم.
الأمر الآخر أن إخواننا من السلفيين أو ما ينتمون لهذه الدعوة حقيقة يتعلمون، وحقيقة يعني يمكثون في المسجد، وحقيقة ينتظرون الصلاة إلى الصلاة، وأنا أرى ويتدارسون القرآن والسنة، ولكن المأخذ أنهم لا ينقلون ما يتعلمون ليكون له ثمرة. الأمر الثالث كما أسلفت لك بالأمس أن بعضا من هؤلاء، لا أقول الكل، تقوم دعوتهم أو أسلوبهم في الدعوة على القوة والشدة والعنف، وهذا كما تعلم مما يقطع الصلات بين المسلمين ويضع التنافر والتناحر والتناجش والبغض بين المسلمين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا كأنت تماما، أنا قدوتي هو الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لم أتحزب لحزب كان، فقدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عنه نأخذ به وما نهى عنه ننتهي عنه إن شاء الله بالقدر الذي نستطيع.
حسنت.
فحقيقة الأمر أنك عندما تطلب مني أن أنقد دعوة قائمة ولها أساس ولها مبادئ، وكما تفضلت أنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس من حقي أن أنقد إذا كانت هي تقوم على هذه الأسس. لأنه ليس هناك نقد، فالدعوة قائمة على كتاب الله هو الأصل التشريع الأول، وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبين عن الله سبحانه وتعالى، وهو خير خلق الله أجمعين. هذا يعني كما أرى يعني أنها دعوة إن شاء الله دعوة طيبة تقوم على أساس طيب إن شاء الله كما تفضلت، ولكن الأتباع ينقصهم العلم، ينقصهم العلم، لأنهم أنا أدلل في حادثة وأبين لك. أحيانا أقف أتكلم في قضية ما تهم المسلمين، فيقف أحدهم من غير علم وأمام الناس، وإذا كانت النصيحة كما تفضلت فالنصيحة ليس فيها تشهير، إنما النصيحة بيني وبينك إذا أردنا أن نتناصح ونصل إلى الحقيقة وإلى المطلوب. وأنا لا أغضب أبدا لأنني مع الحق أبدا، لا أغضب بل أستفيد، ولو وجدت طفلا صغيرا أستطيع أن أستفيد منه لجلست معه في الشارع لكي أستفيد.
بارك الله فيك.
سأذوب شخصيتي للإسلام. فالدعوة الحمد لله إن شاء الله دعوة طيبة، ونرجو الله لها أن تقوم إن شاء الله على أسسها الطيبة، ولكن ما بينا من ملاحظات، وكما قلت لك بالأمس وطلبت منك ورجوتك أن يقوم هؤلاء الناس وهؤلاء الأتباع على الطريق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا دللت على واقعة بالأمس، كان عندي درس فبينت قلت أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم كم أن الطاغية فرعون طغى وتجبر وادعى الألوهية من دون الله، قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك كانت الدعوة إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علم الله في علمه الأزلي أنه لن يتذكر ولن يخشى لأنه مكتوب عند الله هكذا. ولكن هذا أسلوب دعوة، دعوة الأنبياء، إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالطريق واحدة لا تتغير أبدا، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
تسمع؟
تفضل.
ذكرت لك في أول هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أن السؤال حول الدعوة ليس حول الأسلوب، أن الأسلوب متفق عليه بين جميع المسلمين أنه يجب أن يكون كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأنا أذكر لإخواني بمناسبات كثيرة ومن قريب ذكرت ذلك، حديث البخاري ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك. السيدة عائشة وراء الحجاب صاحت بأعلى صوتها وتكاد تنشق شقتين، قالت وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس الرجل اليهودي ما جلس، ولما خرج قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه ما قال انتهى الأمر. يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنا الذي أريد أن ألفت نظرك هو أمران اثنان، وهذا من أجل التناصح الذي نحن الآن في صدده. الأمر الأول أنك تعلم جيدا كما أن الناس يتفاوتون في العلم، فهناك جاهل مستمع وهناك طالب علم وهناك عالم، كذلك هم يتفاوتون في الأخلاق، وما كمل في خلقه سوى محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ترى عالما فاق الدنيا علما لكنه ضيق الخلق، ضيق الخلق. ولذلك جاءت الأحاديث بالأنات والصبر والإعراض عن الغضب، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هذه حقيقة أو هما حقيقتان، الناس يختلفون في العلم ويختلفون في الخلق. فإذا رأينا إنسانا محقا في دعوته وفي علمه لكنه مخطئ في سلوكه، فهذا يستوجب علينا أمرين اثنين. الأول أن نذكره وأن ننصحه بأن يحسن أسلوبه كما حسن علمه حتى تظهر الفائدة وتقتطف الثمرة. الشيء الآخر أن لا نكون بعيدا عنه، ما دام نحن نقول أن هذه الدعوة هي دعوة حق، فإذا سنكون معه في هذا الجانب ولا نكون معه في الجانب الآخر، وهو سنكون معه في هذا الجانب العلمي الصحيح القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ولا نكون معه في أسلوبه، بل نكون معه في إحسان أسلوبه، ونذكره بمثل قوله سنشد عضدك بأخيك. فإذا أنت بارك الله فيك، ما دام ترى أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، فلماذا أنت لا تكون واحدا منهم؟ أنت تجمع بين الأمرين. أقول هذا فيما أسمع، وأنا لا أشهد لا بهذا ولا بهذا، حتى نجرب كما أنت جربت، شايفتون؟ لكن ما دام أنت تريد العلم الصحيح والأسلوب الصحيح، وأنت تظن على الأقل، وأرجو أن يكون ظنك ظن المؤمن، أنك أنت على هذه الدعوة وعلى هذا العلم الصحيح وعلى الأسلوب الحسن أيضا، فلمنت يا أخي لا تكون معهم في دعوتهم، لأنها دعوة الحق أولا، ثم لما لا تكون تحسين أسلوبهم؟ لماذا أنت لا تتبنى الحق؟ والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة، ولابد أنك قرأت قبل أن تسمع مني، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلماذا لا أنا أقول الآن، أنا أقلب عليك الدور فأقول، لماذا أنت يا أستاذ يا أبا أسامة لماذا لا تحسن أسلوبك في الدعوة؟ لماذا لا يكون أسلوبك الحسن مع علمك الصحيح طعما لهؤلاء الذين تستنكر عليهم أسلوبهم، جذبهم أنت إلى دعوة الحق؟ أنا أرى الذي نما إلي، أنا ما شاهد ولذلك لا أشهد على شيء ما سمعته، لا لصالحك ولا لطالحك، لكن أرجو لك ولهم الصلاح دعوة وأسلوبا. لكني كما سمعت منك أنك تأخذ عليهم سوء الأسلوب وتقر الدعوة وأنها صحيحة، كما شهدت آنفا تراهم دائما يحضرون المساجد، يحافظون على الصلوات ويتدرسون القرآن وإلى آخره، لكن أسلوب فج، أسلوب فيه شدة إلى آخره. لماذا أنت إذن لا تنبري لدعوة الناس إلى دعوة من حق وبأسلوبك الحق، وحينئذ يكون كلهم حولك وتكسب أجر من دل على خير فهو كفى عليه؟
الله يجزيك الخير، إن شاء الله هذا قائم، ونحن دائما إن شاء الله ندعو إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت أنت، يعني كان أبيك حنفيا ولم تقبل بذلك ولم تتمذهب ولم تقلد مذهبا، إنما اجتهدت بأسلوبك الخاص.
عفوا أنا ما قلت اجتهد،
أرجوك. لعلي أنا أعلم أن هذا اجتهاد مني،
أرجوك. لا بس أنت ينبغي أن تنقل ما تسمع مني.
نعم
مش تنقل، اسمح لي مش تنقل ما هو في ذهنك. أنا لا أنقل إلى الناس ما في ذهني عنك، لا يجوز لي ذلك. إنما أنقل ما أسمعه منك. أنا الآن سأنقل للناس جميعا في عمان وغير عمان أننا التقينا مع رجل فاضل يكنى بأبي أسامة والآخره، وهو يوافق معنا على دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكنه يأخذ على إخواننا ما أخذه أنا عليهم، وهو القسوة والشدة في الأسلوب. لكن ما أنقل إليهم ما أنا في ذهني عنك. ولذلك هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أنت تنقل إلى الناس ما تسمع مني. نعم. أنا متبوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم.
لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رسول الله. أما كيف أصل أنا إلى اتباع رسول الله وحده، وكيف أصل أنا إلى عبادة الله وحده، دخلنا بقى في موضوع الأسلوب، وأنا ما تباحثت معك في هذا الأسلوب، وأرجو أن يتاح لي البحث في هذا الأسلوب، لأني سأقول لك وأنت الذي فتحت لي هذا الباب وجزاك الله خير، كيف بإمكانك أنت أن تعرف دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، وأنت إما أن تكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، والتجربة القصيرة التي دخلنا فيها معكم في موضوع السجود على الركب ولا على اليدين أشعرني بأنك تحمل في ذهنك دعوة الكتاب والسنة لكن لا تستطيع تطبيقها، فقد أكون أنا هذا الرجل أيضا. ولذلك لا تتكلم راجيا غير آمر لك، لا تتكلم عن الأسلوب، نحن نتكلم عن الغاية الآن. غايتي أن لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رجلا واحدا في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتك آنفا بدأت تدخل في متاهات، في أمور أنا مستعد للدخول فيها، وذلك أحب إلي من الفرار عنها، لكن ليس هذا الآن مجالها. مجالها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان، ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله. فإذا أنت كنت معنا بأسلوبك وبقدرتك واستطاعتك، أخواننا عايشون معك ها هنا وأنا بعيد عنهم، فأنت تقوم بهذا الواجب كما أقوم أنا بهذا الواجب. أنا أقوم بالواجبين، أنصحهم بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة في حدود ما نعلم وفوق كل ذي علم عليم، وأنصحهم أن يحسنوا أسلوبهم. فإذا أنا معك وأنت معي، كما قيل وافق شن طبقة وافقه فعانقة. إذا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب دون الله. إذا هذه بارك الله فيك أبا أسامة كلمة سواء، التقينا على صحة الدعوة وعلى وجوب تحسين أسلوب الدعوة. لذلك نحن نقول سنشد عضدك بأخيك، هؤلاء أعوان لك على هذه الدعوة وأنت عون لهم على هذه الدعوة، بعلمك في حدود ما تعلم، بعلمهم في حدود ما